به ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا في هذه السلسلة المباركة في تربية الأولاد، وقد شرعنا في ذكر صفات المربي الصالح، وذكرنا منها القدوة الحسنة أو الصالحة، ثم سمينا بصفة الرفق والحب، ثم صفة العدل. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة المخالطة والقرب والمحاورة من الحوار. فكما أن المربي ينبغي أن يكون قدوة، رفيقا، عادلا، ينبغي أن يخالط الرعية وأن يحاورهم ويتقرب إليهم. وقبل أن نتكلم في هذه الصفة، أبين أمرا مهما جدا لعل الكثير يغفل عنه، وهو أن أمور التربية أهم بكثير من أمور التعليم، وإن كان لا غنى لأحدهما عن الآخر. ولهذا أكثر الآباء يهتمون بالأمور التعليمية، سواء كانت أهدافهم شرعية، إخوة وأخوات، ملتزمين وملتزمات على الجادة يبتغون القرب إلى الله، أو كانوا عواما. أكثر الناس يهتمون بأمور التعليم. فمثلا في أوساط المستمسكين بالدين، أكثر ما يهمه في تربية الولد أن يحفظ القرآن، هذا أمر عظيم. ولكن كثير منهم يهتمون بهذا الحفظ ولا يراعون الأمور التربوية والسلوكية لأبنائه. على الجناح الآخر يهتمون به في الدراسة، يكون متفوق، يكون أول على الفصل، الأول على المدرسة، يهتمون بالدروس الخصوصية، فيهتمون بالمسائل التعليمية، أن كان هذا التعليم شرعيا أو دنيويا، دينيا أو دنيويا، ويهملون أمور التربية. مع أن الأمور التربوية لو أحسنها المربي لهيأت له مسائل التعليم. مثال، أعجبني سلوك بعض الآباء وأحببت أن أنقله في أول الدرس. يقول: أنا جئت بمحفظ للأولاد أو للبنت صغيرة عندها 4 أو 5 سنوات، وقلت له: إياك أن تضربها. أول محظور إن فيه ضرب للبنت. الأمر الثاني، قلت له: وأنا سأعاونك في متابعة الحفظ وهذه الأمور. ثالثا، ألا تعطيها إلا القدر اليسير، لا تكثر عليها، تعطيها شيء يسير من القرآن، ما تعطيها آيات كثيرة وأسطر كثيرة من المصحف. رابعا، هذا يشترط على المربي أو المحفظ ويضع له الضوابط، أنت تأتيها يومين أو ثلاثة في الأسبوع، كل يوم ساعة ونصف أو ساعتين، لا أنت تأتيها كل يوم وتعطيها نصف ساعة. ووظيفتي ووظيفتك أن نحبب إليها هذا القرآن، ونحبب إليها هذا الدرس، درس الحفظ، حفظ القرآن بشتى الوسائل، بجوائز ومكافآت نحو هذا الأمر. النتيجة، النتيجة في فترة ليست بالبعيدة، البنت تحب جدا درس حفظ القرآن. البنت لو كانت في وسط اللعب أو في النزهة أريد أن أحفظ الورد الخاص بالشيخ، عايز أحفظ الورد بتاع الشيخ، هي لوحدها عايز أحفظ ورد الشيخ، عايز أحفظ واجب الشيخ، وتلح وتترك اللعب وتروح عشان تحفظ واجب الشيخ. واليوم لاحظت هذا بنفسي، مجرد ما دخل الشيخ وجلس البنت تركت الأولاد واللعب وجريت عليه وتنظر له كذا من الباب كأنها تداعبه، ودخلت وأغلقت الباب، وأول ما جلست والضحى والليل إذا سجى، ده واحد مقبل غير مدبر، واحد راغب غير راهب. تولد هذا الشعور عند هذه الطفلة اللي هو الشعور بالمسؤولية، إنها هي اللي تطلب أنها تحفظ هذا الورد من القرآن، خير وأفضل من حفظها عشرات الصفحات بالضغط والضغط. إلى بعد هذا أقسام، طرفان ووسط. طرف يشد السبب يقول له اكثر ضروع وانا علي اكبرها، اذا انت عايز وانا هداوي. نسمع الكلام ده، هذا كلام غير صحيح وغير صحيح، حتى لو حصل انه لك اهو ما فلان اهو انضرب لما انكسر له ضلع وما شاء الله عليه الوقت حافظ القرآن، لكن سلوكياته واموره التربوية واموره العملية غير منضبطة. واضح اخوانا، فاحنا المسائل التربوية عندنا اهم من المسائل التعليمية. احنا مش بنتفاخر ان ابننا حفظ القرآن وهو عنده 8 سنين، لو كان عنده هذه الموهبة وهذه القدرة بالاساليب النبوية الصحيحة والتربوية القويمة فبها ونعمة، فبها ونعمة. لكن احنا بنحرص ان احنا هنبني مجدنا وفخرنا ان ابنائنا حفظوا على حساب سلوكهم او سلوكياتهم، فلا. واضح إخواني هذا المعنى؟ وخذ هذا على كل مسائل التربوية، مش المسألة إن الولد امتثل للأمر وفقط، لكن هل تولد داخله الشعور بذاته والثقة بنفسه وتحمل المسؤولية وليضع هذا الأمر فعلا محل اعتبار في قلبه وذهنه، ولا مجرد رابط معقد هكذا واستجابة مؤقتة تحت ضغوط معينة إذا تفلت منها ما استجاب. طبعا كثير من الناس يقول هذا الكلام لكن بتسيب شديد، لكن هناك فرق بين التسيب وبين المراقبة والاستمرار في هذه العمليات التربوية حتى تصل إلى مغزاها ومقصودها. اللي هيوصل للأمر دوت هيكون عن طريق درس اليوم، المخالطة والقرب والمحاورة. الأبناء خاصة بعد سن الثامنة يميلون إلى الجلوس والحديث مع آبائهم، ويحلمون بأن يكونوا على شاكلتهم، ويرغبون في سماع توجيهاتهم. ده الأبحاث التربوية اللي عملوها على مشروع الأطفال قالت إن كلهم عندهم هذا الاتجاه وهذا الميل. ولهذا ينبغي على المربي الناجح أن يستغل هذه الفرصة. واحد جاي راغب وعايزك وحب يقعد معاك وفي مجالسك، ينبغي أن يقوم هذا ويستخدم في التوجيه الصحيح المثمر. والخطأ اللي بنقع فيه هو الانشغال عن الأولاد بالكلية، دايما منشغلين، ما عندناش وقت مخصص للأولاد، دائما أوقاتنا في أعمال، مكاسب، تجارات، علوم. دائما الآباء والمربين عندنا الغالب أنهم منشغلون تحت أي ظروف وتحت أي
مزاحم من مزاحمات الحياة فينبغي أن يفرغ للأولاد وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم عظم مشاغله بأمور المسلمين والجهاد وسياسة الدولة ليكون للعالمين نذيرا، إلا أن عالم الطفل نال منه صلى الله عليه وسلم جزءا كبيرا واهتماما وفيرا، وكأنه موجه صلى الله عليه وسلم ومرسل إلى المربين والمؤدبين الذي يتبع سيرته كثرة المواقف مع الأطفال والأبناء، توجيهات للآباء والأمهات. يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل لأجل هذا الأمر، وهذا يعني أنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم وجود هذه المشاغل العظيمة من تبليغ الدين والرسالة للدنيا كلها، لم يمنعه من أن يفرغ وقتا للأطفال ولتربية الأولاد ومخالطتهم. ولعلنا فيما ذكرنا من دروس وما سنذكره إن شاء الله تعالى يتضح هذا الأمر. يعني ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يرتحله الحسن والحسين، يعني يداعبهم ويعمل الراحلة الوطي ويركبوا فرس صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف أنه يلعب على صدره الحسن والحسين وعلى بطنه، وربما زال أحدهما عليه صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف أنه صلى الله عليه وسلم يحمل بعض أولاده أو بناته في الصلاة وهو يصلي بالمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقبلهم، كيف كان يشمهم، كيف كان يضمهم، وكان يخرج على عاتقيه الحسن والحسين أو غيرهما من الأولاد. ده متكرر، المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا كثير جدا، إلى المسجد وخارج المسجد وفي بيوتهم، ويأتونه صلى الله عليه وسلم بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم، وهكذا من سيرته صلى الله عليه وسلم. فمع جلالة قدره وعلو منزلته يفعل هذا ليقتدي به الناس، ليقتدي به الناس، أن صلى الله عليه وسلم يرشد الجميع إلى أهمية هذه المخالطة في المجال التربوي للأطفال، في مخالطة بين المربي وبين من يربيه. مع الأطفال الكبار صلى الله عليه وسلم كان يمازحهم بما يعقلون وبما يدركون، فيقول لأحدهم يا ذا الأذنين، والآخر يقول يا أبا عمي ما فعل النغير، يداعبه. النغير كان طائر صغير يلعب به فمات وكان حزينا عليه، فالنبي يؤتيه ويداعبه حتى يخفف عنه يا أبا عمي ما فعل النغير. كان ربما مج في وجه أحدهم الماء كما يحكي محمود بن الربيع رضي الله عنه، عشان جاء كتب أصول المصطلح الحديث تذكر ان سن التحمل 8 سنوات، تحمل الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم او الروايه عموما. واستدلوا بان محمود بن الربيع كما جاء في الحديث في الصحيح يقول عقلت مجه مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه، يعني مجه يعني خذ الميه في بوقه داخل على الميه كده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عقلت مجه مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس فاكر من أيام كان عن 8 سنين المجد، وده حديث وبقى صحابي بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا اخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وعظم المسؤولية المنوطة به كان له في وقته وعمره وتأديبه للأطفال الحظ الواسع، وهذا لا ينقص من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلم جيدا صلوات ربي وسلامه عليه أن الأطفال لا يدركون الدنيا بعقولهم وأفهامهم، بل يدركونها بعيونهم. الكبير ممكن يفهم ويعقل، تقعد تشرح له وتفهمه، لكن الطفل الأساس عنده في التعليم ما يشاهده بعينه، هو ده اللي بينطبع، هذا هو الذي ينطبع في ذهنه. فلما يشاهد ملاطفة وحب ومخالطة بالمربين الصالحين بتنطبع هذه الأمور، تنطبع في قلوبهم وأذهانهم. لهذا كان صلوات ربي وسلامه عليه يأثر قلوب الصغار والكبار على حد سواء، مش الكل بيتوجه إليه بالحب كبار فقط، بل حتى الصغار، لأنهم نالوا حظا وافرا من لطفه ومخالطته صلى الله عليه وسلم لهم. يعني واحد يتخيل هذا الرسول الكريم والقائد لهذه الأمة والبشرية يظن أنه يعني اختلاط الأطفال وموقفه مع الأطفال تكون معدودة، المفروض أنه في معزل ومنشغل بالشؤون المسلمين وسياسة البلاد. لا، كان يخالط الأطفال رغم عظم هذه المسؤوليات، وبالتالي فلا عذر لنا، الأب المسلم، أم المسلمة، المربي المسلم مدعو للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال المهم، مجال مخالطة الصبيان والأولاد. وهذه المخالطة إن لم تكن كل يوم فينبغي، أو إن لم تكن دائمة إنه معهم معظم الوقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا أنه يفرغ لها وقتا في اليوم، وليكن مثلا بعد صلاة العشاء له ساعة مع أولاده، بعد صلاة الفجر له ساعة مع أولاده، بعد العصر بعد عودته من عمله وعودته من مدارسه له ساعة مع أولاده. المهم لازم في وقت في مخالطة وقرب وتحاور بينه وبين هؤلاء الأولاد، يسمع منهم ويسمعون منه، يخصص في هذا وقت معين يجلس معهم فيه، يتحدث إليهم وينبسط لهم، يداعبهم ويدخل عليهم السرور، يستعمل معهم الكلمات الجميلة، النظرات الحالية المشفقة، يعانقهم، يقبلهم. هذه معاني مهمة جدا في تربية الطفل، وهذا حتى لو كان كبير السن يفعل معه هذا. ولكن بعض الأطفال قد يتأذى إن كان هذا أمام الناس، يحس إن أبوه يعني مستصغره، الكبير كده أصاب ناس يبوسه أو مش عارف يطلطل عليه أو. ولكن هذا ورد كما جاء في كتاب الدراري في ذكر الذراري، الدراري جمع إيه؟ والذراري الذرية، نعم. فهذه الذرر في ذكر الذريات الصالحة، يقول صاحب الكتاب رحمه الله: ولا بأس بأن يحتضن الأب أولاده الكبار على مشهد من الناس إن علم أن ذلك لا يضايقهم، فقد نقل ذلك الفعل عن الخليفة هارون الرشيد حيث احتضن الأمين والمأمون في مجلسه وبكى عندما رأى منهما نجابة وذكاء. يروي عن بعض السلف أو بعض الناس السابقين ما حصل منه هذا الفعل، فيقول إذا كنت هذا يخدش الصغير ويضايقه يبقى أمر حسن أن يفعل. الشاهد أنه حصل مخالطة وانبساط، وهذا مهم جدا يا إخواني، خاصة في السنين الأولى، في السنين الأولى للطفل مهم جدا هذه المخالطة، إذ يكتسب منك كل المسائل التربوية. مش متمكن انك تجلس هذه الساعة كل يوم، اجعلها يومين ثلاثة في الأسبوع، بس تبقى معروف للطفل ينتظرها ويشتاق إليها. وإن شاء الله تعالى ليس من باب الدعاية ولكن من باب طرد المثال، في صدد عمل سلسلة قام بها بعض المخلصين من المربين والمربيات بعنوان جنة الأسرة. جنة الأسرة هذه مجلس الأسبوعي المفروض بيجلسه الأب على الأقل، يبقى اليوم في الأسبوع جلسة يجلس معهم فيها، يتعلمون خلقا معينا عن طريق يذكر لهم آية وتفسيرها، حديث ومعاني كلماته، قصة، لعبة، وهكذا يبقى مجلس ما فيهوش تعليق ولا ابدا, مجلس مرغوب لدى الاولاد وكل واحد بيتكلم وكل واحد بيدي رايه وكل واحد بيسمع القصه او بيسمع الايه او بيلعب اللعبه اللي هم مشتركين فيها ايا كان نوع هذه اللعبه. لا نفرد له ان شاء الله تعالى درس مستقل لعب الاولاد, انه ليس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيره جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال. المهم في هذه الساعه يبقى انت حاطط في ذهنك ومرتب لهذه الجلسه كما يعد المحاضر درسهم عشان يلقين الناس. انت بتعد الجلسه الاسريه دي بتعد لها, فهذه السلسله المقصود منها ان الاب يبقى عنده ماده في يده جاهزه, وبالتالي العدد بيتكلم مثلا عن الصبر فبيجيب له قصه عن الصبر وبعض مواقف الصابرين من الصحابه والسلف وايه تدل على هذا, حديث يدل على هذا, مسابقه نعمل مسابقه اكمل النقط ضع كذا مين يقول الاجابه الصحيحه, اسئله سهله وميسوره جدا يصل بها المعنى الى الطفل. وهكذا يا اخواني مخالطه الاولاد يبقى هذه المخالطه كل حاجه فيها مرتب لها, كل الكلام اللي هيتقال وكل الالعاب اللي هتلعب كل المقاصد التربويه بحضرها في ذهنك وشوف ايه اللي عايز توصله للاولاد خلال هذا الاسبوع. فلو كل اسبوع تعلموا خلق من هذه الاخلاق لنشأوا وتربوا على الاخلاق الفاضله والمبادئ الشرعيه الساميه. لكن احنا عندنا اهمال شديد, وده اتهام انا بوجهه لنفسي وللاباء جميعا الا من رحم الله. الكل منشغل ويزعم بلسان حاله انه اكثر انشغالا وان مهماته اكثر اهميه من مهمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لسان حالي يقول هذا, وما هو الا حب الدنيا في غالب الحال. اذا يثار للدنيا على الاخره, ويعني انا منشغل عنهم بايه؟ ما انا بشقى عشان مين؟ عشان اجمع لهم عشان يتربوا كويس. لا مش عشان يتربوا كويس, تطلع عشان ياكلوا كويس ويشربوا كويس ويلبسوا كويس لكن ما يتربوش كويس. لازم يكون في هناك مخالطه يا اخوان. ان لم يتمكن الاب من الاشراف المباشر على اولاده والمشاركه في انشطتهم المختلفه يمكن ان يساعدهم في بعض الاحيان الى ان يبداوا النشاط. يعني مثلا هو جايب كتاب او جايب قصه او جايب حاجه يريد ان يقراها مع الاولاد او ان الاولاد يقراونها, يبدا معه يبدا في القراءه معهم ثم يتركهم يكملون ويذهب هو لمهامه. بس بدأ عمل الرابط الأول ده لعبة, يبدأ يكتبها معاهم ويركبها لهم ويضبطها لهم مش عارف ايه ويروح ينسحب من وسطهم دون أن يشعروا. المهم يشعر الطفل بمجاورة أبيه له ولو كان هذه الأوقات اليسيرة. عندنا عندهم كبيرة, ويمكن الأباء مننا اللي عنده أولاد يسمع كلمة دي, العب معانا يا بابا. اشمعنى عايز يلعب معانا؟ وما يرجع مثلا من رحله او حاجه يقولوا بابا لعب معانا كوره. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه للطفل. مخالطه المربي لمن يربيه مهمه جدا في حياته, معنى كبير جدا لا نغفل عن هذا الامر. الولد لما يكون بيتمرجح لو روح اقول لك زقني, هو يقول له ما اخواتك يزقوك مش عارف ايه, لا هو عايز يشعر بمشاركه ابيه له في هذا الامر, عايز يشوف نظرات الاعجاب له في لعبه, قول له برافو ده انت كده بطل ده كده شجاع ده كده احسن واحد, ده انت عايز يسمع الكلمتين دولك عشان يبني شخصيته وكيانه يحس انه حاجه ليها معنى. يعني يقدر بعد كده يثمر, يقدر ينتج, لكن يحس انه مهمل وعاجز وهو حاجه مهمله كده ما خلاص بيطلع بهذه الصوره. فلازم ننمي في اولادنا انهم قادرين على العطاء وقادرين على البذل وانهم حاجه كبيره وممكن يعملوا الامور العظيمه, انهم مش فاشلين بالعكس انتم ناجحين وانا بشارككم واساهم معكم في هذا الامر. عشان ما تاتي لما ياتي الجد ليهم برضك يحبوا يشاركوك, لكن بتشاركهم في الجد والنبته اصلا بطبعها ملول ملول, ما تحبش تقعد على كتاب ولا تحب تقعد على حاجه مفيده, عايزه لعب وخلاص. دي كانت فطرة موجودة عايزة له ولعب. وبالتالي لما بيلقى الأب معه أما بيلقى الولد أبوه أو أباه معه في هذه الأمور لما بيأتي مسائل الجد خلاص أحب مخالطة أبيه، لكن ألا يخالطه إلا في المهام الجادة دون اللعب فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، هياخد منه موقف خلاص. هو ما بيحبش أبوه لأنه كله بيشوفه هو فقط المذاكرة حفظ القرآن، لكن هو نفسه اللي كان بيلعب معه، هو اللي كان بيشاركه في أمور الترفيهية، بيحصل مقاربة، بيبقى قريب منهم. اكتبوا لكم المجاورة والقرب والحوار، هتسمع منه الكلمة الخاطئة، هتشوف منه السلوك الخاطئ مع إخواني مع أصدقائي من قريب، والكلام ده لكل مربي لكل قائد لكل راعي. لما بيبقى قريب من الرعية ومدارس أحوالهم وعارف مشاكلهم بيبقى سهل ان يوجه تعليمات، بتبقى تعليماته موافقة للواقع اللي رآه. لكن لما يبقى هو في شق والرعية في شق، هو في شق والمسؤولين منه او المطلوبين منه في شق اخر، بيصدر تعليمات مش مناسبة للواقع. انت هتلاقي النهارده ليك حافظ ربع القرآن اللي عليك، طب ما انت لو خالفته هتعرف ان امكانياته صعب جدا ان يحفظ نص صفحة مش ان يحفظ ربع، فهتلاقي امرك جاي موافق للشيء اللي انت لما لامست وجاورت لامسته ثانيه زي قلنا. لكن البعيد خلاص مش، عشان كده الناجح في اي عمل اللي ايده في العمل ده، حتى في التجاره اللي قاعد وعمال حاطط كده جايب محاسب منه وله، وجايب واحد مسؤول عن الاداره مش عارف ايه، وجايب كذا وحبر على ورق ويدي التعليمات للعمال هكذا مجرده بدون ما ينزل لأرض العمل، عمر العمل ما ينجح. لكن ينزل بنفسه يشيل بإيده ويعرف إنها تقيلة، إذا نجيب لها اثنين عمال بدل واحد، ويلاقي إن السفر دوت يسافر مرة ويعرف إن السفر دوت ما ينفعش، الراجل ده مش هينفع يخلص الموضوع ده لأن السفر بعيد، يبقى بدل بيقول له اذهب ماشيا مثلا يقول اذهب راكبا، بدل ما يقول له اركب سيارة أجرة واستنى ما تحمله، لا خد عربية مخصوص، لأنه لامس الواقع. فتبقى أوامره موافقة لهذا الواقع وتبقى ناجحة ومثمرة. الأب والمربي نفس الحكاية، فلما بينزل مع أولاده وليس هو أحسن حالا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخدش هذا أبدا في مكانته كأب له مهابته، بالعكس يرفع قدره، فبيلامس مشاكل الأولاد، بيلاحظ أن الولد ده في سلوك أنانية، الولد ده في سلوك كاذب، الولد ده في سلوك عدواني. مين اللي هيقول له الكلام ده يا اخوانا؟ مين هيقول له الكلام ده؟ ما كانش هو يلامس هذا الامر بنفسه ويشوف حجمه عشان يبدا يعالج، لان المربي ده كالطبيب يا اخوانا، كالطبيب مطلوب منه يبقي على صحه المريض ولو ظهر مرض يعالجه، كذلك المربي مطلوب منه يشوف سلوكيات الابناء ويحافظ عليها مستقيمه ويقومها ويرشدها، ولو شاف مرض يعالج، أبواه وهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إزاي؟ مرافقين لي مجاورين لي. لكن لما بيكون المربي في شق والمربى في شق آخر خلاص مش عارف حاجة، وكل اللي بيسمعوا عن ذريته أو المسؤولين منه إن الزوجة تقول له الأولاد كذا وكذا وكذا، ويجي هو ينصب ساقطا على الولد، إلا ليه يا ولد بتضربه ليه كذا كذا، هو منتظر لسه اللسه اللي هتجيله من أمه من أم الولد، شدوا له ده ضرب ده سوى ده شاطر ده عمل، وخلاص هو يجي الجلاد اللي هيطبق إما الجلد أو يدي المكافأة. ما ينفعش الكلام ده، هذا مربي فاشل، لازم يشوف حجم المشكلة بنفسه، لازم يخالطهم عن قرب. ودي بعض الواجبات المنوطة لأي مربي وأي مسؤول مسلم، سواء لأولاد أو لزوجة أو لراعية أيا كانت هذه الرعية. هذه المهام التربوية التي تأتي من المخالطة لا تصل إلى حد التبسط الذي يذهب مهابة الأرض، في حد لنوصل له طبعا ده على حسب عمر الطفل أو عمر الولد. الطفل الصغار النبي صلى الله عليه وسلم كان يطؤون ظهره صلى الله عليه وسلم وصدره وبطنه، فالمسألة فيها انبساط على الآخر لأن الطفل مش عارف حاجة. لكن كل ما يكبر الولد أحيانا بعض الآباء بينبسط معه ويبدأ يتكلم في مسائل خارجة ويظن هذا من الانبساط، لا، له ضوابطه وله قيوده تأتي إن شاء الله تعالى في ما يسمى بالتربية الجنسية للطفل أو للولد. يا لا عندنا ضوابط الإسلام وآيات في القرآن والسنة صحيح نرى التربية الجنسية للطفل بنظن إن ده بقى كلام بتاع الغرب. أيوة هم ليهم كلامهم اللي يفسد الأولاد، لكن احنا عندنا التربية الجنسية ليها ضوابط في القرآن والسنة. ايه ضوابط الاستئذان؟ يدخل على ابوه امتى وما يدخلش امتى؟ امتى يفهم هذه الامور المتعلقه بالجنس الاخر؟ دي كلها امور لها ضوابط في الشرع. لما يجي ولد ويشتهي الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشاب ده اترضاه لامك اترضاه لاختك، ده دي هزمه، دي تربيه جنسيه. بيعلموا الامور الجنسيه ازاي تقوم للاتجاه الصحيح. فاحيانا بيحصل انبساط من الاباء وتساهل ومخالطة إلى حد يظهر الهيبة، وده مش مطلوب طبعا. فاحنا مأمورين في كل أمر بالتوسط دون إفراط أو تفريط. ولهذا كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام يذكر من صفات المؤمن أنه رزق حلاوة ومهابة. حلاوة ومهابة، حلاوة مخالطة المؤمن، لكن في حد من الهيبة لا يمكن أن يجترئ عليه المربى من الأولاد. يبقى صحيح ابوه بينبسط ويلعب معاه، لكن في مثلا الفاظ معينه لا، طول ما هو قاعد غنى يقول اللفظ ده. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ دي مهابه، تقدير لهذا الرب. لكن الاب لو انبسط وخلاص واللفظ ده يقال امامه مره واثنين ويضحك وهم يضحكوا، لا، ذهبت الهيبه اللي ينبغي ان تكون، هي حدود الادب. من صور مخالطه الاطفال كما ذكرت وياتي له درسه المفصل مخالطه في اللعب والمرح، مخالطة في الدروس والواجبات ايا كانت بقى واجبات دينية او دنيوية، يحس انك بتشاركه في دروس حتى لو كان بياخد دروس خصوصية، لازم في كده حتة ليك انت، جزء خاص بيك، مش تعليم كامل ولكن على الاقل اشراف. وريني كده الكراسة، لكن انا اتحدى ان اكثر من 90% من الاباء عمره ما شاف كراسه ابنه، عمره فتح كراسات عشان يشوف، يقول له خطه جميل ما شاء الله، الولد ينبسط ويبقى يهتم بموضوع الخط، بس الناس تنزل على الصف يظبط نفسه، ده لو كان ولد صغير. نادر نادر جدا لما يفعل الاب هذا، مع ان المفروض ان المدارس دلوقتي كل مدرسه في حاجه اسمها متابعه، كراسه متابعه للطالب، المتابعه دي معموله ليك انت عشان تقدر تتابع مع المدرسين، لكن احنا لا بنتابع في البيت ولا بنحضر مجالس اباء ولا بنتابع العمليه التربويه، بنظن ان احنا بعتنا الولد المدرسه خلاص هو بيتعلم. لو ظننا انها مدرسه مثاليه فهيضيع نص قيمتها على الاقل لو ما حصلش متابعه منك، وده كلام مجمع عليه بين التربويين. هات اي محفظ يا اولادك، لو ما كنتش هتتابع الشيخ اللي بيحفظ اولادك عمره ما هيسمع، انا كان ذلك الشيخ. فمن ضمن المخالطه مخالطه في العمليه التعليميه. يبقى الولد صحيح انت بتقول الشيخ يحفظ القران لازم تتابعه، تعال وريني الشيخ اداك ايه، اه ما عرفت انه خايب هتقومه، لكن خلاص خايب مره واثنين وثلاثه والشيخ خد انطباع عنه ان الولد بقى ما بيحفظش وما بيعملش، اقصى حاجه بيعملك يضربه مره وخلاص ووسط على كده، لكن بلاقي متابعة من البيت والأمر مهم. دي مخالطة، فمخالطة في الواجبات كذا في دروسه الدنيوية. وريني يا ابني الكراسة بتاعتك، وريني الأستاذ قال لك ايه النهاردة، الأستاذ عمل ايه النهاردة، الأبلة عملت ايه، وتسمع منه، لأنك هتسمع منه الحاجة اللي أثرت فيه. من ضمن المخالطة المهمة جدا خاصة للأمهات، الطفل أول ما يرجع من المدرسة عنده شحنة قد كده نفسه يفرغها، عايز يفرغها، وهو كل الشحنة دي مقتنع انها ايجابيات وامور حسنة. الام بتسمع بقى يجي يقول لها ده الابلة النهاردة قالت لي كذا، الابلة النهاردة شتمت الواد وقالت له كذا، النهاردة ضربته عشان كذا، النهاردة زميلي نجش كذا، النهاردة فلان خد كذا، ده في ولد مسكوه واخد من شنطة زميله كذا. كل الكلام ده يا اخوانا هو اللي بنعلم بيه اولادنا. ما السلوكيات دي لازم تيجي عند الاباء بقى، والابن جاي وشغوف ونفسه يحكي لك، وبعد ما يحكي لك تبدا توضح له، لا وهو بيحكي على طول يبان على وشك من غير ما تتكلم ولا كلمه، الواد ده خد حاجه من الشنطه، خد شنطه زميله، يحس ان الامر عظيم، مجرد انطباعه رد فعلك انت لا 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 ده غلطان. والأب عملت ايه؟ ودته شوف ودته النظر ضرباته مش عارف كل الكلام ده. هو ده اللي بيتربى بيه الطفل، هو ده اللي بيتربى بيه الطفل. الواجب ما عملتش الواجب النهارده وحصل كذا كذا كذا، زميلي قال كذا وزميلتي قال. بيدم الطفل اولى وثانيه وثالثه، يخلص ابتدائي واعدادي وثانوي وعايز يخفي. بس هل يجد المربي اللي يخالطه ويسمع منه، ولا بيجد صدود؟ روح يا ابني مش فاضي الكلام فاضي دلوقتي، ده مش كلام فاضي، ده دورك، ده دي مسؤوليتك اللي هتسأل عنها من الله عز وجل. ما هو الولد ده لو ما سمعتش منه وقومت ليه السلوك، خلاص كل السلوكيات دي عنده صح، وهيعمل السلوكيات دي سواء من باب الاقتناع او من باب الفضول، ده حاجه طبيعيه في البشر. لكن لما بيجي بقى التوجيه من الاباء، عشان كده بيقول يا اخوانا ان الام العامله في الحقيقه سايبه وظيفتها وواحد تعمل وظيفه تانية. ما هي دي وظيفه الام، هي اللي هتقعد تسمع الكلام ده بالتفصيل وتسنده للولد واحد واحد. وما يجي دور موقف من المواقف اللي شفت زي فاكر لما في المدرسه حصل كذا وكذا، خلاص الولد كده تربى. ما هي دي التربيه. فلازم نسمع، ومش هيحصل السماع من الاولاد غير بالمخالطه غير بالقرب والمجاوره. هتيجي البنت من الابتدائي هتبدا تحكي المسائل العاطفيه، هتحكيها من ابتدائي من ثالثه ابتدائي وخمسه ابتدائي. الام الجاهله هتصد وبتاع وتقفل لها الدنيا، خلاص ما عادتش هتقول لامها حاجه، وتقعد تسمع من زميلتها او من شخص او شخص رجل او امراه مغرب ليه غرض ويسمع منه بقى كيف. فلازم ابنائنا يا اخوانا يجدوا منا اذان صاغيه، لازم نسمعهم ولازم نحاورهم. يبقى في حوار مقنع، مش جبري ولا قهري، مش جبري ولا قهري، لا صغير ولا كبير. وامثله هذا في الكتاب والسنه اكثر من ان تحصى، وفي هذه 30 الصالح رضي الله عنه. لو تدربنا يا اخوانا على المناقشه والمحاوره مع الاولاد، نقعد يسمع مني واسمع منه وما تصدهوش، خلي بالك اسمع منه كان المساله عاديه خالص، وبعد تسمع منه هو مبسوط من استماعك له. استماعك له يعني الاهتمام، يعني انه هو شيء. تخيل كده ككبير، راجل كبير، بالله عليك لما ترجع من عملك او من مدرستك او من جامعتك، مش تحس انك عايز تحكي لزوجك او لوالدك او لوالدك، تحس انك عايز تقول لهم الامر اللي حصل، خاصه الامر الملفت او المهم. الطفل بالنسبه له كل حاجه مهمه، لانه لسه بيتعلم الحياه، وخرج من بطن امه لا يعلم شيئا، وربنا جعل له السمع والابصار والافئده عشان يبدا يتعلم. فخد الامور ديت لازم تترجم ليك علشان تبدا تقوم سلوكه. قمة التربية والبناء للطفل هتحصل عن طريق المحاورة معه، إذ عندها يستطيع الطفل أن يعبر عن حقوقه، وبإمكانه أن يسأل عن مجاهيل لم يدركها. هيبقى حاجات كتير ما فهمهاش، هو ليه بقى ده عمل كده، ليه أبوه عمل كده، ليه الأستاذ عمل كده، ليه الناظر قال كده، حاجات كتير جدا مش عارفها وعايز تفسيرها من أبيها أو من أمه. وبالتالي تحدث الانطلاقه الفكريه لهذا الطفل، يبدا يفكر صح، لما عرف المواقف دي تعني ايه يبدا يكون افكاره الصحيحه. ما دي مجموعه، احنا سلوكياتنا كلها كنا عباره عن مجموعه من المعلومات والافكار دخلت دماغنا في الصغر، فيا دخلت صح يا دخلت غلط. دخلت صح يبقى طول عمرنا الفكره الصحيحه بتولد افكار صحيحه، والفكره الخاطئه بتولد افكار خاطئه. وده بيظهر من استفتاءات الاخوه والاخوات، تحس ان في انطباعات خاطئه منذ الصغر. طبعا لو كانت موجوده صحيحه كان تلقائي ما يبقى منها سلوك صحيح. لكن مساله ان احنا كل حاجه لطفل اسكت اسكت اسكت، شوف اكون قاعد ساكت ازاي، اكرر اقولها يا اخوانا، الطفل الساكت الهادي المؤدب ما بيعملش اي مشاغبات ده طفل مريض تقريبا او قريب من المرض، ده مش طبيعي. لان الطبيعي انه متكلم وبيسال كتير، فاهمين يا اخوانا؟ لان حاجات بالنسبه له كلها مجهوله. هو لو طبيعي تنساه حاجه مجهوله، ايه معنى ده، ايه معنى الكلمه دي، هو ليه عمل كده، ايه الموقف ده، فالطبيعي بيعمل كده. لكن اللي مش طبيعي اللي عنده انطواء، اللي عنده كبت، اللي عنده غباء، خلاص ما بيسالش، فتلاقيه قاعد مؤدب وهادي وساكت. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه مريض، مش طبيعي. صحيح الطبيعي انه بيتحرك ويتصرف ويسأل كتير، عنده عايز يستطلع الدنيا اللي هو نزلها دي ومش عارف عنها حاجه. كل الكلام ده هو دور الاباء والمربين، اباء وامهات. وذكرنا مثال محاورات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي طلب الزنا وقال اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لعمتك اترضاه لخالتك، فقال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم. ده حوار، ده حوار وبيحاوروا في ايه؟ في كبيره. فبيتكلم عن الزنا، تخيل كده بيقول له ارخص لي الزنا يا رسول الله، انا بحب الزنا وارخص في الزنا. لو لم يجد من النبي صلى الله عليه وسلم صدرا رحبا ما تكلم بهذا الكلام ولا كان قال لنبي الطلب ده. فهمني ازاي يا اخوانا؟ لو متخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان فظ غليظ القلب وهيرد صده على طول كان عمره قال الكلمه دي. عارف الزنا بقى هقول له بسرعه الزنا مفتحش يسكت في نفسه وخلاص وهو بيزني. فهمني ازاي يا اخوانا؟ لكن جرأوا في حلم النبي وحسن سلوكه واستماعه ومحاورته انه يقول يا رسول الله انه يحب الزنا فرخص في الزنا. تخيلوا ان واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، تخيل واحد يقول لشيخ من الشيخ كده، عم الشيخ انا بحب الزنا ما تقول لي حل. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحاوره. ده شاب فتره مراهقه، ده شاب فتره مراهقه، ترضاه لامك ترضاه لاختك، محاوره هادئه. هو في بعض الاحاديث ولكن لاجل ما صحة الحديث يراجع إن شاء الله تعالى، أن غلام راع لقريش سألوه عن عدد الجيش، طبر عليه الصحابة في بعض الغزوات فإذا به لا يحسن الإجابة فضربوه. لو غلام من عند الأعداء بيسألوه الجيش عدده كام، الواد ما بيجاوبش راحوا ضربينه فاكرين هو إيه بيخبي المعلومات، فبيضربوه كأسلوب ضغط عشان يعرفوا منه معلومات عن العدو. حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا به يسأل الغلام كم ينحر القوم من الإبل، قال الغلام بين 9 و10، بيذبحوا كم جمل، قال له 19، فقال القوم بين 900 و1000، كل جمل يعطي تقريبا 100 يبقى 9 جمال يعطي 900 ألف. يا اخواني الغلام ما يعرفش 900 و1000، فاهمين ازاي؟ طفل صغير بتقول 900 و1000 الجيش عادي يعني ممكن تقول له في كام واحد في الفصل، يقول لك ده بتاع 200 واحد 300 واحد، هو شاف ناس كتير وخلاص. ده حتى في الكبار تقول له البلد دي فاضل عليها قد ايه، يقول لك عم الشيخ ده 3 كيلو بس تلاقيهم 30 كيلو. صحيح الكلام ده واقع، ده فرض ما يعرفش يعني ايه 3 من 30 كيلو، حاجه بالنسبه له كده اي ارقام وخلاص. فالطفل عشان يقول 900 و1000 عمره ما يقول، لكن الطفل بيشوفهم وبينحروا الابل ادي جمل وادي 2 ده ده بحطيه في عجينات، يساله على السؤال السهل يعرف العشرات لكن ما يعرفش المئات. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فالمحاوره الهادئه مع الطفل توصل منه المعلومه. مع ابنائنا كده انت يلا هو قال ايه؟ مرات عمال يبص لك وفي كذا مخاوف قدامه، ده غير ممكن يكون جاهل فبيسكت وبيتضرب وهو مش عارف اتضرب ليه وهو شايف انه مظلوم، هو فعلا مظلوم. من ذلك الحوار الهادئ مع الاطفال ما جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونه، والحديث ده مليء بالفوائد سبحان الله. يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم مسح النوم عن وجهه، خلي بالكم غلام واخد باله من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجاي بس في بيت خالته عشان يراقب النبي ويصلي معاه صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض في آخر آيات آخر 10 آيات من آل عمران، ثم قام إلى شن معلق قربة قديمة فتوضأ وافتتح الصلاة، قال فتوضأت ووقفت عن يساره بقدوة. هيك دي مخالطة عن قرب لابن عباس لزوج خالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذني أو بذؤابتي وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمين. الواد جه رضي الله عنه ابن عباس وقف على شماله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من خلفه وجعله عن يمينه وجعله عن يمين حتى أقامني عن يمين، فعدت إلى مكاني يجيبه عن يمين ويرجع على الشمال ثانية أو ثانيا وثالثا، ايه رد فعلك؟ وقت كل ما تجيبه على مين يجي لك على الشمال تقول له ايه؟ يا ابني مش تسمع الكلام؟ انا بتكلم انا بقول ايه مش تسمع الكلام؟ جبتك مرة واثنين على الشمال على مين تيجي ليه على الشمال؟ تعنيد. شايفين رد فعل دوت اخوانا مننا غير قوي. اعرف ليه الطفل عمل السلوك ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا غلام ان تثبت في الموضع الذي اوقفتك فيه؟ قالوا ليه كل ما حطك على مين ما تثبتش في الحته اللي فيه؟ قال: انت يا رسول الله، انت اللي منعتني. طب ليه؟ قال: لا ينبغي لاحد ان يساويك. وفي الروايه الاخرى: ما ينبغي لاحد ان يصلي حذاءك وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين اقف جنبك فكان كل ما يجيبه يتاخر ويرجع ويروح مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين، دعا له. وفي الروايه الاخرى: فدعا الله ان يزيدني فهما وعلما. هو الحاكم بن مستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين. اشد من كده واكثر من كده النبي صلى الله عليه وسلم في المحاوره مع الاطفال وهو يعد الجيش للمعركه صلى الله عليه وسلم. في حديث سمرة بن جندب قال: ايمت امي. يعني ايمت؟ يعني مات زوجها، يعني مات ابوه يعني. وقدمت المدينه فخطبها الناس، الولد واخد باله، فقال: لا اتزوج. فقالت: لا اتزوج الا برجل يكفل لي هذا اليتيم. انا مش عايز الولد يبيع، حد هيتجوزني يبقى لازم يراعي ابني اليتيم ده. فتزوجها رجل من الانصار. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الانصار في كل عام، يعرضهم ليه؟ للاعداد للغزو، الولد اللي كبر عشان يخرج للغزو ان شاء الله عايشين. فيلحق من ادرك منهم، اللي بدا يدرك ويعرف معاني القتال ويقدر يثبت خلاص يطلع للغزو. قال: فعرضت عاما فالحق غلاما وردني، خذ غلام ورجعني قال لسه صغير. فقلت: يا رسول الله لقد ألحقته وردتني، خدت الولد دوت معاك في الغزوة وسبتني، ولو صارعته لصارعته. خلينا نعمل مصالحة اثنين، وريت ان انا اغلبه، فازاي تاخده وما تاخدنيش؟ بيكلم القائد اعلى للجيوش المسلمين اللي خارجين في غزوة. تخيلوا واحد يعد الغزوة واقف يسمع لطفل بيقول ايه، ايه عايز ايه يا حبيبي تعالى، ويسمعه يقول له: انت خدت سبتني وخدت الولد دوت مع اني لو طلعته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقهر، ما قالوش ارجع والسنه الجايه ان شاء الله ناخدك بس شد حيلك، لا لا ابدا، كلامه لازم يحترم. فقال له: طب تعالى. فصارعه انتوا الاثنين، يلا اصارعوا عدم. ده النبي صلى الله عليه وسلم واقف وجيوش المسلمين بيعدوها. فصارعته فصرعته فألحقني. دي مخالطة، مخالطة لمربي صلى الله عليه وسلم. يقول لي بقى علماء نفس ولا علماء تربية؟ لا، علماء بالوحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ويعلم الأمة عشان تأخذ الوحي ده وتستفيد منه. شوف بقى لما يبقى بيناقشه وبيحاوره في إعداد الجيش، تبتعد الجيش وخدت ناس وسبت ناس، والناس دي حقيقين وجديرين. مش عايزين اخواننا يبقى عندنا اسلوب القهر والكهر. اسلوب القهر والكهر لازم نتخلى عنه. عندنا مفيش طالب بيستجلب يقول: يا استاذ انت اديتني كذا وانا كده مظلوم ونقصتني درجه. بينضرب وبيتشتم وبيتهزأ ويرجع مكانك وانت ولد مش مؤدب. ليه؟ ليه انهانا في ذلك؟ هل هناك احتمال لخطئك ولا مش هناك احتمال؟ هناك احتمال، احتمال انك ظالم ولا مش هناك احتمال؟ تسمع منه، تسمع منه وتحاوره صغيرا كان او كبيرا وتفهمه. اه انت خدت 9/10 او 8/10 او 10 عشان المساله دي تعملها 5 كان المفروض دي تبقى 4 عشان لما نطرح انت افتكرتها جامد جدع، بس المره الجايه تشد حيلك بقى خلاص اقتنع الولد وفهم هو غلطان ليه؟ بحيث يعني ما انت غلطان وهو ناقص درجه امامه كشفها. لا ده انت صح ليك حق 8 وثق في نفسه وتعلم المعلومة وبقى في أسلوب للمحاورة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده في إعداد جيش، مش في درجة مدرسة ولا في شكل بينه وبين أخوه. فمسألة الحوار المحاورة مع الصدفة دي مهمة جدا، هي اللي بيتعلم منها. عشان كده أي موقف مشاغبة أو خلاف بين الأولاد لما بتحكم فيه أنت بتربي، لكن لو كنت سلبي هتسيب الموقف وتمشي أو تقفل الموضوع ومشي أنت وهو خلاص. لابد من مجاورة وإيه ومحاورة مع الأولاد. هي دي الصفة اللي نتكلم عنها اليوم، نفرغ لها الأوقات. من ذلك أيضا فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. جاء أب يشكو إليه عقوق ولده، قال له ابني ده بيعقني، ابني مش بار. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن استدعى الابن ليفهم الحقيقة. قال عمر للابن: ما حملك على عقوق أبيك؟ أيا كان السبب، ينفع الولد يعوق أباه؟ أيا كان السبب، لكن نسمع منه، نسمع من هذا الولد: ما حملك على عقوق أبيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما حق الولد على أبيه؟ قال: أن يحسن اسمه، وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه الكتاب أي القرآن. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك. يوم ما بتختار الزوجة خلي بالك انت، ده حق من حقوق ابنائك، مش حق من حقوقك فقط، ان تحسن اختيار ام اولادك من بعد ذلك. لكن تختار بشهوتك وبمراداتك في جمال او حسب او نسب، يبقى انت ظلمت اولادك قبل ان يأتوا، اسأت تربيتهم، عققتهم قبل ان يعقوه، كما قال عمر بن الخطاب، قال له سكت الاب وقال له: لقد عققت ولدك قبل ان يعقك. فيوم تختار زوجة فاسدة بهواك انت بتعق ولدك، عشان بعد كده لما يعقك ما تشتكيش، لما تسمعش كلامك وتلاقي ولد غير بار انت اصلا ظلمته في بعض حقوقه، فكان جزاؤك من جنس عملك. وكان عمر رضي الله عنه يحاور الصبيان حتى انه كان يستشيرهم في الامور المهمة. خليفة المسلمين رئيس اكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، خلي بالكم اسمعوا كلمة عمر الخطاب ده رضي الله عنه، ده معناها كان أكبر دولة في ذلك الوقت دولة الإسلام، ده رئيس أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. وعمر رضي الله عنه، وما أدراكم ما عمر في قوته في الحق وصلابته، ورغم هذا يسمع للأطفال، يستشيرهم في الأمور المهمة. فنريد إخواني أن نتعلم ما لم نتعلمه من قبل، هو التواضع والحوار الهادئ المثمر البناء مع الأولاد. هتجد أن كل الأمور اللي أنت ترت فيها وغضبت في الحقيقة سببها أنك ما سمعتش منهم. لو سمعت منهم لوجدت أن في نقطة فيها خلل تحتاج إلى تقويم. لكن كل ردود الأفعال تكون غضب وقهر، فهذا لا يصلح أبدا. حينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وفدت الوفود من كل بلد لبيان حاجتها وللتهنئة. فوفد عليه الحجازيون، فتقدم غلام هاشمي للكلام، وكان حدث السن صغير السن. فقال عمر: لينطق من هو أسن منك. قبيلة جاية وده جاي الولد يتكلم، يقول خلي حد أكبر منك يتكلم. فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. فقال عمر: صدق، قل ما بدلك. شو نحاور بتطلع الكنوز المستخبية، لما تحاول أولادك تسمع منهم كلام جميل أو كلام سيء محتاج للتقويم، في كلا الحالتين مطلوب أنك تسمع منهم. فقال صدقت قل ما بدا لك. فقال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين، نحن وفد تهنئة لا وفد مرجئة، وقد أتيناك لمن الله الذي من علينا بك ولم يقدمنا إليك رغبة ورهبة، أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال عمر عظني يا غلام، عظني يا غلام. فالبن أول قل ما بدا لك، فبدا يتكلم لا كلامه جي. فقال له عظني يا غلام. فقال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين، حتى مقدمته يعني تحس أنها جميلة تخطف القلب. أصلح الله أمير المؤمنين، إن ناسا من الناس، خليكم موعظة دي من طفل هتأثر فينا كلنا إن شاء الله تعالى نعمل بها، إن ناسا من الناس غمرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار. ثاني الكلام التئيزة اللي قاله الغلام التئيزة، قال إن ناسا من الناس غمرهم حلم الله عنهم، نعم بتتوالى عليهم وبيعملوا معاصي مش مشكلة، غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم، هم لسه هيعيشوا ويعمروا، وكثرة ثناء الناس عليهم، فمش حاسين بحاجة، مش حاسين ان هم على غلط، الله حليم وباقين على ما هم عليه، والناس من حولهم تثني عليهم وهم مأمنين في عمر طويل. فزلت بهم الأقدام فهووا في النار، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل قدمك فتلحق بالقوم، أي قوم اللي هووا في النار، فتلحق بالقوم فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالح هذه الأمة. شفت الكلام؟ إن ناسا من الناس، مش أنت أمير المؤمنين، أنا بتكلم كلام عام، فيهم المواصفات دي، بغروب حلم الله وثناء الناس عليهم وطول أملهم، اوعكم منه، لا يغرنك حلم الله عنك وطول املك وكثره ثناء الناس عليك. خلي بالكم من الوفود دي جايه عشان ايه؟ ايه الحمد لله عمر عبد العزيز ده اخرت المسلمين ده كده الحال هينصلح وكده، فالموعظه جايه كمان في وقتها. ها كل جاي يثني على امير المؤمنين، كل جاي يهنئه، فتزل قدمك فتلحق بالقوم فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالح هذه الأمة. وعن مصعب بن سعد قال كان أبي إذا صلى في المسجد تجود وأتم الركوع والسجود، وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة. فقلت يا أبتاه إذا صليت في المسجد جوزت، يعني صليت صلاة قصيرة، وإذا صليت في البيت أطلت. قال يا بني إن أئمة يقتدى بنا، إن أئمة يقتدى بنا. الشاهد من ذكر الحديث مش إنه تجوز ولا إنه أطال، لا، الولد مراقب وبيحاور أباه، مفيش مهابة، مفيش مهابة، لأنه مش كلام غلط، يقول كلام صحيح وبيستفسر عن شيء، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ وعن ابي برده بن ابي موسى رضي الله عنهما قال شهدت ابا موسى وهو في بيت ام الفضل فعطست او فعطست فشمتها وعطست فلم يشمتني، فلما جئت الى امي اخبرتها، فلما جاءها ابو موسى قالت له عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست امرأة فشمتها. يعني شمتها؟ لا يرحمكم الله، خلي بالكم الولد ملاحظ ان مفيش عبد، ملاحظ انه عطس وما قالوش يرحمك الله والأخرى عطست وقال لا يرحمك الله، وراح مسألة هم وشغلاه ومأثرة فيه درس العدل بتاع المرة اللي فات، فرجع الأم يقول أنا حصل كذا وكذا وكذا. الأم ما قفلتش القضية، لا ده سلوك بيتعلمه الولد، ده خلق بيتعلمه الولد، واحد مكلمه خلي بالك وتقول له إن ابنك عطس عند إن ابني عطس عندك فلم تشمته وعطست امرأة فشمتها ليه؟ ملاش شوحة ولا انت هو ملاش كلام فاضي. انا فاضلكم المسألة تربوية، هو انت بتفعل لنفسك؟ انت بترد ان حد يقيمك على الصواب؟ فينا يا اخوانا اعوجاج كبير ينبغي ان يقوم. فقال ان ابنك عطس فلم يحمد الله فلم اشمته، وانها عطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. قالت أحسنت أحسنت. الولد اتعلم سنة، اتعلم حاجة من هدي النبي. لا أظن هذا الولد بعد اليوم يعطس ولا يحمد الله، مش ممكن. ده درس عملي، كل ما يعطس الحمد لله، غير لما تقول له إذا عطس قول الحمد لله، ده درس تقطين مباشر وتوجيه مباشر، ده مطلوب. لكن الدرس العملي بيثبت اكثر، حصل معاه موقف اثر فيه وشغل باله وراح يسال عنه وسمع له اجابه وقال رسول الله وقاعد يسمعها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش بيسمع حديث النبي وبس، ده فهم ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجه، فهم ان الناس بتتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم انه ما بيتصرفوش باهواهم، عرف ان ابوه او الرجل ده عادل. دي كلها معاني يا اخوانا ما عادوش يلقنوها للطفل، لكن اتولدت في موقف، ده موقف اتعلم منه كل الكلام ده، اتعلم ان الحكم في المسائل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جديد اهو، قال سمعت رسول الله، قال لا، لما دام سمعوا رسول الله بيقول هما بيعملوا بناء على ما سمعوه من رسول الله، مش ده معنى تولد نفس الطفل؟ ده تولد عنده وهو منتبه جدا، وهو في مسألة قضاء، انا بطل دلوقتي، ده انت ظلمتني وعطست حمدت ده وما حمدتش دوت، فمستني انه ينتصر، وبالتالي كل اذانه صاغيه وعيونه مفتحه، فهيسمع الحديث وهيحفظه وهينقله. الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد، واقره الامام الذهبي رحمه الله على صحه الحديث. فهذه كلها يا اخواني نماذج تبين كيف ان الحوار الهادئ المتزن العاقل اللي فيه بيان لقيمه الطفل وعدم ازدرائه وعدم احتقاره، القرب منه ومحاورته، مسألة تربوية مهمة جدا احنا عنها غافلين، لازم نفرغ لها الأوقات، لازم في وقت الطفل يقبل يكلمك ويتناقش معاك في المسائل اللي شغلاه ومش قادر يجاوب عنها. وكذلك في حياة الأم، دي أعظم عند الأمهات، كان خدنا ملاصقة مجاورة له دائما تقومه، سلوكيات ما تمرش كده، كل موقف نحلل فيه، ودي وظيفة الأم أساسا، تجلس وتحل المواقف، تقضي في الامور، فالطفل يتعلم، انما يتعلم الناس من المواقف. في مره صغار تعليم المجرد بيبقى نظري، بيبقى حبر على ورق، وده اللي عملنا نلاحظه جميعا، كل اللي خد الامور الشرعيه مجرد علوم بيدرسوها، قالت جه واحد اثنين سلوكياتهم لم تستقم عليها الجاده 100%، لغايه لما بياتي امور عمليه بيبدا يتاصل هذا الخلق فينا. فياريت نعلم أولادنا كده، نربيهم على هذه المحاورة والتفاهم عشان يتقبل الأوامر. روى الخطيب بسنده إلى مجاشع بن يوسف أنه قال كنت بالمدينة عند مالك بن أنس وهو يفتي الناس، فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدث صغير السن، وذلك قبل أن يرحل إليه لسماع الموطأ منه، فقال محمد ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في مسجد؟ فقال مالك لا يدخل الجنب المسجد. فقال محمد فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء؟ شايف الماء في الجنب وجاء وقت الصلاة. قال فجعل مالك يكرر لا يدخل الجنب المسجد، فلما أكثر عليه قال له مالك فما تقول أنت في هذا؟ ده تنزل، ده أخوان، ده نزل لمحمد بن الحسن، ده الإمام مالك رحمه الله. فالنزول هذا لا يضرك، لا يتكرر الأمر، يبقى مسألة شغلاء مش مقتنع بها، حاسس في غلط، ممكن يبقى مش فاهم وهتفهمه، ممكن يبقى عنده علم مش عندك، عنده فهم وانت مش فاهمه. والله كم من مواقف لما نحسن فيها بهذا التصرف من الأولاد ما هم اللي على حق. أيوة أبي أصلها كذا، أصل أمي قالت لها كذا، أصل فلانة ضربتها، في موقف الحل بما بينه الطفل من ألفاظ وكلمات. قال فما تقول أنت في هذا؟ ده المسألة ده شيء عمال تكررها ومش مقتنع بالكلام، إما أنت رأيك إيه في الكلام ده؟ قال يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج فيغتسل. خلي ازاي؟ بيتيمم لأنه فاقد للماء، يبقى يتيمم ويدخل المسجد خلاص لأنه صار طاهرا شرعا، تراب قام مكان من مقام الماء، فيأخذ الماء ويخرج ليه؟ ليغتسل، ويخرج ليغتسل. قال من أين أنت؟ قال من أهل هذه، وأشار إلى الأرض، ثم نهض. قالوا هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فقال مالك محمد بن الحسن كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟ قالوا إنما قال من أهل هذه، وأشار إلى الأرض. قال هذا أشد علي من ذاك. فاهمين الحتة دي؟ الأولانية فهمه إنه يتيمم ويدخل مسألة عظيمة، لكن في حاجة أشد، حرصه على الإخلاص، حرصه على ان لا يظهر هذا العرب المساله دي. وقالها لك هو بقى محمد بن حسن، اعرفك بسيادتي وخد لك كرت محمد بن حسن صاحب الحديث ورقم موبايل لو عايز حاجه. لا يا اخوان، اخلاص تام ومش كذب، ما بيكذبش عشان يخلص، ده عمل ايه؟ عرض من اهل هذه، يعني اهل الارض. فمن ازاي يا اخوانا؟ قال لهذه او هذا اشد علي من ذاك، سلوكه عندي اقوى من الفقه اللي هو فهمه. ده حوار، تخيل لو رد عليه وما سمعش منه كان ياخد الحالات الجميله دي. حوار، الحوار بيفتح، وقطع الحوار لا يسلكه الا الظلمة، لا يسلكه الا المجرمون. فهو اياك ان تكون من هؤلاء، تكون ظالم لولدك، اسمع منه لعل كلامه صحيح، لعل فكره خاطئ تقاومه له. دخل اياس بن معاويه الشام وهو غلام، فتقدم خصم له، وكان الخصم شيخا كبيرا، تقدم الى بعض قضاة عبد الملك بن مروان، فقال له القاضي اتتقدم شيخا كبيرا؟ قال الحق اكبر منه. تتقدم على شيخ كبير له الحق اكبر منه؟ قال اسكت. القاضي خليفه يقول له اسكت، ولد شاب او غلام. قال فمن ينطق بحجتي؟ لم نسكت، ما مين لا ينطق ويقول الحج عني؟ قال لا أظنك تقول حقا حتى تقوم. قال لا إله إلا الله، حقا هذا أم باطلا؟ قال مش سهلة. قال ما أظنك تقول حقا أبدا. قال لا إله إلا الله، ده حق ولا باطل؟ أحقا هذا أم باطلا؟ فقام القاضي فدخل على عبد الملك من ساعته فخبره بالخبر، فقال عبد الملك اقضي حاجته الساعة واخرجه من الشام لا يفسد علي الناس. ده سلوك مين؟ اللي عايز يرمي، اللي عايز يمشي اللي في دماغه خلاص، مش عايز يحاول، اقضي له حاجته مش هنفتك معاه، معناها كده مش هنفتك معاه وهيفسد علي الناس. كل حاجة هيروح بالمحاورة دي يقنعهم اللي يعملوا ده غلط، وان احنا بنعك الدنيا، فتظهر بقى الرشوه ويظهر بقى كل البلاوي الزرع اللي بنعملها، يظهر احنا واكلين اموالهم بغير حق، ويظهر قضي له حقه ومشي. الشاهد يا اخوانا ان ايانا ان نكون من هؤلاء القهارين اللي بيقهروا اولادهم، لا منهم بيجوروهم ولا يحاوروهم ولا يقتربوا منهم ولا يسمعوا منهم. لازم في صور المخالطة معهم، سواء مخالطة في اللعب مخالطة في المذاكرة، مخالطة في حفظ القرآن، مخالطة في مشاكلهم، مخالطة في أحزانهم، مخالطة تعني محاورة، تعني استجابة لبعض حقوقهم، أدم من حقوقهم، وهذا يأتي في درس آخر إن شاء الله تعالى، تعني استجابة لأسئلتهم ويبقى لها أجوبة. السؤال بتاع الطفل يعني أمور كثيرة يا أخوانا، سؤاله ده مش بيضيع وقت، مش عيل وفاضي، سؤال ورانا غازي كثيرة. لما بيسأل الطفل اللي جدته ماتت أين ذهبت جدتي يا أمي أو يا أبي، السؤال ليه معنى عنده، السؤال ليه معنى. فلما تقول له ده ذهبت عند ربها إن شاء الله تدخل الجنة، فاصبر عليكم ما حصل موقف من ابنتي بخصوص موت جارنا نجاة بنت بيت الأولاد، دي ابنة عمرها الآن نسيت 5 سنوات ونصف، 6 سنوات، 6 سنوات. فمات جار لنا صاحب محل تجاري، كان صاحب محل دوت كل ما نروح نشتري منه لازم يعطيهم حلوى سواء هي او اخواتها، لازم الحلوى دايما في جيبه، خد الغطايا، خد البانة، خد مش عارف ايه. مات هذا الرجل نحسبه على خير، ربنا يرحمه ورحمه وتعالى، كان من اهل الصلاه، كان يصلي معنا كل الصلوات ساعه ما يكون موجود في المحل بتاعه. فانا راجع من عمله حزين بحزن شديد، فراجع وقاعدين على الغدا، فبقول لهم الان تصدقي عم جلال مات، انا مش في دماغ الاطفال اللي قاعدين، انا متاثر وبحكي لامهم عم جلال مين؟ والله صاحب المحل اللي جنبنا. فالبنت بصيت لها بتسالني اللي كان بيدينا الشوكولاته، قلت لها يا سميه اللي كان بيدينا الشوكولاته على طول مش عارف ايه، اتاثرت الموقف وسكت. المهم كلنا، البنت ما بتاكلش، انا خلاص نسيت موقف عم جلال. البنت مش راضيه تاكل، كل يا بنت ما تاكليش ليه وبتاع، وبشد عليها ان ما تاكلش وبتاع، بتدلعيش يلا كلي، مش في دماغي موضوع الموت. راحت مطوعاني واكله لقمه وسكت التاني، ما اتحركتش ما كلتش. قامت الموقف بقى التفت انتباهي، فما بتقول لي ده زعلان عشان عم جلال. فقمت اشوفها راحت فين، لقيتها فاتحه باب البلكونه واقفه على البلكونه شابه بتشب وبتبص للمحل. قبل ما تروح يسيبكم في الكلام، بتقول هو عم جلال راح فين يا بابا؟ راح عند ربنا. قلت لها ان شاء الله. قالت لي هو هيدخل الجنه؟ قلت لها ادعي لي يا سمي قول يا رب يدخل الجنه. فقامت بقى ودخلت البلكونه وشبت وبص على المحل، فانا سحبت ورست خلفها في سمعته يا رب تدخل الجنه عم جلال. موقف اثر فيها جدا، وكل ما تكون يؤثر فيه يبين يا اخوانا. طبعا دي معاني كثيره جدا المفروض تذكر، اهمها انك انت مواقفك وسلوكياتك مع الاطفال ما بتضيعش. يعني ده اطفال حافظين ليه حسن خلقه واحسانه اليهم وبيدعوه، ده اللي بيدعيله قلب ما عصاش الله، لسان ما عصاش الله، طفل لسه لا تفقه شيء. الا تحب ان يدعو لك امثال هؤلاء؟ حسن الخلق يا اخواننا اعلى شيء. مش هنخرج عن درسنا، لكن المقصود ازاي من الاولاد لما يبقى في تفاهم بينه وبين احد بتظل العلاقه دي، بتظل هذه العلاقه مؤثره فيهم، تظل هذه العلاقه مؤثره فيهم. ده المقصود من ذكر هذا الموقف. فالمحاوره مع الاولاد والمجاوره والقرب كما حصل هذا الرجل الله يرحمه رحمه واسعه هي اللي ولدت المعنى ده في قلب الطفل وهذا التاثر. والكبار اعظم، والكبار اعظم من هذا التاثر. كل الخبير الكبير ما بيظهرش، لكن الطفل بيظهر مباشرة. فخلاصة الدرس حتى لا أطيل عليكم، المجاورة والقرب والمحاورة مع الأولاد. لازم يا أخوانا نفرغ من أوقاتنا لأولادنا، نفرغ ليهم عشان نعلمهم، نفرغ ليهم عشان نشاركهم في اللعب، نفرغ ليهم عشان نقعد معاه على الكمبيوتر ونشوف هو بيشوف إيه ويعمل إيه ونشاركه في هذه اللعبة جزء من وقتك. حتى لو كنت هتنسحب بعد ذلك، ولست أعظم انشغالا من رسول الله، ولا يحصل لك من التدني أبدا، ولا يحطش لهيبتك في قلوبهم، بالعكس هتدرس مشاكلهم عن قرب، هتعرف سلوكياتهم عن قرب، هتكون توجيهاتك صحيحة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلازم يتنزل الراعي لهذه الرعية حتى يفهم متطلبات هذه الرعية، حاجات هذه الرعية. مش فقط الحاجات المادية في الطعام والشراب، لا، الحاجات المعنوية والنفسية والتربوية والتعليمية، كل دي حاجات هو محتاجها. ألوان من التربية هو محتاجها، قلت مش حد هيعلمها له إطلاقا، وانت إذا ما علمتهاش له غيرك هيعلمها له غلط، غيرك هيعلمها له بمواقف عملية هيشوفها خطأ، وما أكثر الخطأ في المجتمع. فلما كنت شفتها هتبقى قريب وتحوطه بالإرشاد والنصح ويجد التوجيه باستمرار في كل صغيرة وكبيرة هيتعلمها غلط، وينشأ كما نشأ المجتمع، وجد المجتمع على كده وطلع زيه. لكن الطفل اللي بيجد معه مربي مشارك مخالط محب قريب، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون سيد ولد الآدم في كل شيء، في التربية والتوجيه والدعوة، إنه قريب منهم حريص عليهم ينظر في أمورهم في مصالحهم يشفق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدوس الشباب المتقاربين في السن ويقول أظن أنكم قد اشتقتم إلى أهليكم فارجعوا إلى أهليكم، عايش معهم، عايش معهم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا ويجعلنا ممن يعملون بما علموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.